حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، ونحن الليلة بحول رب الأرض والسماوات على موعد مع اللقاء 99 بعد 200 من لقاءات التفسير، وهو اللقاء 5 من لقاءات تفسيرنا لسورة النساء. وكنا في اللقاء الماضي قد توقفنا بفضل رب الأرض والسماء عند الآية 4، ألا وهي قول ربنا جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذا أمر من الله جل جلاله للأزواج، وقيل بل هو أمر للأولياء، لأولياء النساء، أن يعطوا النساء حقوقهن ولا يظلموهن، ويدفعوا لهن مهورهن التي سموها لهن أثناء العقد. فقال جل جلاله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وآتوا بمعنى أعطوا، أي أعطوا النساء صدقاتهن، أي مهورهن. وسمي المهر بهذا الاسم لأن بذله للزوجة عن طيب نفس وطيب خاطر دليل على صدق الطالب للزواج بهذه المرأة. وآتوا النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة. نحلة يعني إيه؟ نحلة يعني عطية طيبة بها نفوسكم. قال ابن عباس: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة، أي فريضة، أي أعطوهن مهورهن حال كونها فريضة، حال كونها فريضة فرضها الله تبارك وتعالى عليكم. وفسروا النحلة بالفريضة لأن النحلة في اللغة معناها الملة والديانة والشرعة والمذهب، وما هو دين وملة وشرعة ومذهب فهو فريضة. أي أعطوا النساء مهورهن عطية واجبة وفريضة لازمة عن طيب نفس وطيب خاطر. ولا ينبغي لأحد أبدا أن ينكح امرأة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يتلاعب بالصداق وأن يسمى الصداق كذبا بغير حق، هذا حرام. ثم خفف الله جل وعلا على الأزواج، انظروا إلى رحمة الله وإلى عظمة هذا التشريع، خفف الله جل وعلا بعد ذلك على الأزواج أو على أولياء المرأة الذين يرفضون ويأبون قبول ما تسمح به المرأة من مهرها، يرفضون ذلك ظنا منهم أنه لا يجوز. فقال جل جلاله اللطيف الخبير في تشريع حكيم عظيم، قال سبحانه: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يا الله، أي إن طبن النساء لكم أيها الأزواج أو أيها الأولياء، إن طابت نفوسهن عن شيء من مهرهن وقدموه لكم فخذوه وكلوا ذلك الذي طابت به نفوسهن وتصرفوا فيه كيف شئتم. وخص الحق سبحانه وتعالى الأكل بالذات لأنه أخص وجوه الانتفاع، ومنفعة الأكل للبدن منفعة مباشرة بخلاف اللباس والمسكن والمركب فالله جل وعلا يأذن للأزواج وللأولياء إذا قدمت المرأة شيئا من مهرها عن طيب نفس وطيب خاطر فله أن يأخذه وأن يأكله هنيئا مريئا. الله، والهنيء هو الطعام لذيذ الطعم، سهل المساغ حين الأكل، هذا هو الهنيء. أما المريء فهو المحمود العاقبة بعد الأكل، الذي لا يؤلم ولا يمرض ولا يضر ولا تنغيص فيه، فكلوه هنيئا مريئا. وبعد أن أمر الحق تبارك وتعالى بإيتاء اليتامى أموالهم وبدفع صدقات النساء إليهن، أي بدفع المهور إليهن، ونهى جل جلاله عن أكل شيء منها حفاظا عليها، ينهى الحق تبارك وتعالى بعد ذلك في لفتة قرآنية بارعة بديعة ورب الكعبة، ينهى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال، ينهى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال، تلك الأموال التي جعلها الله قياما للناس، أي تقوم بها، أي بهذه الأموال معايشهم. فقال سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. تدبروا جلال القرآن وجماله، لم يقل وارزقوهم منها، وإنما قال وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ما هو السفه؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ما هو السفه؟ السفه نقص في العقل، السفه نقص في العقل، وأصله الخفة، رب الخفيف سفيه. وعرفه الجرجاني بقوله: السفه عبارة عن خفة تعرض للإنسان من الفرح والغضب، إذا فرح فرحا شديدا ربما أصيب ببعض التصرفات وقال بعض الكلمات التي تنمو عن سفه، وكذلك إذا فرح، وكذلك إذا غضب. في حال الفرح والغضب السفيه لا يضبط أقواله ولا يضبط أفعاله، أما الرجل الحكيم الذي يحكم كلماته بلجام من التقوى ولجام من الخوف والحياء، هو الذي يضبط كلماته في حال الفرح وحال الغضب، فلا يحمله الفرح ولا يحمله الغضب على السفه. فالجرجاني بيعرف السفه هذا التعريف البديع فيقول: السفه عبارة عن خفة تعرض للإنسان حين يفرح وحين يغضب، فتحمله على العمل أو القول بخلاف طور العقل وموجب الشرع. تعريف رائع. قال ابن القيم رحمه الله: السفه غاية الجهل، وهو مركب من عدم العلم بما يصلح معاشه ومعاده. الله، السفه غاية الجهل وهو مركب من عدم العلم بما يصلح معاشه ومعاده، فالسفيه يجهل أهمية الأمور الأساسية في حياته، يجهل هذا فيقوم بخلاف ما يصلح معاشه. ليه؟ لأنه ضعيف التقدير للأمور، ولضعف عقله، ولنقص حكمته وقدرته على حسن القول والفعل وعلى حسن التصرف والتدبير. هذا كلام في غاية الجمال والجلال. والسفه ينقسم يا إخواني إلى قسمين: ينقسم إلى سفه في الأمور الدنيوية، في أمور الدنيا وشؤون الحياة، وهو أن يتصرف السفيه في الأموال بسفه، بتبذير، بإسراف، بلا ضابط من عقل أو شرع أو حتى من عرف. فالسفه سفه دنيوي، هذا هو النوع الأول، كما قال تعالى في الآية التي نحن بصدد لتفسيرها: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والنوع الثاني من أنواع السفه سفه في الدين، وهذا أخطر، وما أكثر السفهاء في الدين الآن ورب الكعبة، ما أكثر السفهاء في الدين الآن ورب الكعبة. قال تعالى: ألا إنهم هم السفهاء. السفه هنا سفه في الدين. وقال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب الآيات. فالسفهاء هنا هم الكفار والمنافقون. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال: السفيه والمبذر المفسد لماله أو لدينه. تعريف رائع مختصر بليغ. السفيه هو المبذر المفسد لماله أو لدينه. وأقف طويلا أمام هذين البيتين الرقراقين الجميلين لإمامنا الشافعي رحمه الله تعالى، وهو يقول: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا. يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا. يزيد سفاهة يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. العود البخور، كلما وضع العود في النار كلما انتشرت رائحته الزكية. كذلك الحليب حين تزداد عليه نار السفه ونار السفهاء لا يزداد الحليم إلا حلما. وأظنكم تتفقون معي أن من يتصف الآن بصفة الحلم في الأمة قليل، مع كثرة السفهاء الذين يتطاولون عليه. فهناك سفهاء يتطاولون على من حطوا رحالهم في جنة رب الأرض والسماء، على الصحابة رضوان الله عليهم وعلى من سار على دربهم، وينالون هؤلاء الأطهار بكل نقيصة، ومع ذلك لا ترى الحليم المؤدب الخلوق المهذب ينتصر لنفسه ويرد على هؤلاء السفهاء. كلا، بل أنا أقول دوما: ملتفت لا يصل. أنت لك غاية ولك سبيل، سبيل واحد لا يتعدد، فاسلك هذا السبيل ولا تلتفت إلى الوراء، فلا وقت للالتفات. يقول الشافعي: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا. يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. فالحق تبارك وتعالى ينهى الأزواج والأولياء أن يدفعوا الأموال إلى السفهاء الذين لا يحسنون التصرف ولا يحسنون التدبير لهذه الأموال لضعف عقولهم وضعف إدراكهم وقلة معرفتهم بوجوه النفع التي ينفقون فيها هذه الأموال، سواء كانت لهم أو مختصة بكم لا تدفعوا إليهم حتى لا تهلكوا أموالكم وأموالهم، وحتى لا تضيعوا هذه الأموال. فالمال قوام الحياة يا الله، قوام معايشكم، ومن أعظم الأسباب على أمر الدين والدنيا المال، بل وجعله ربنا جل وعلا قياما أي ملاكا وعمادا تصلح به أحوال الخلق. وقد أمر الله المكلفين، تدبر هذا التأصيل، وقد أمر الله المكلفين بحفظ الأموال في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. نعم، أمر جل وعلا بحفظ الأموال، فقال سبحانه: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يا إلهي، أنا لا أريد أن أقف عند جزئيات أضيع بها جلال هذا الكلام ونوره وبهاءه، لا أقف عند من يفعل كذا وعند من يصنع كذا وكذا، فكلكم يعرف هذا، لكن انظر إلى هذه الآية العظيمة. يقول الحق سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال جل جلاله في صفات عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقد أمر الله جل وعلا في آية الدين التي شرحناها بالتفصيل في آخر سورة البقرة، أمر بالكتابة، كتابة الديون والإشهاد، ليه؟ حفظا للأموال والحقوق. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه، تدبر هذا الحديث الجميل جدا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للمرء الصالح، وفي لفظ للعبد الصالح، نعم المال الصالح، مال من الحلال، الله ما أطيبه وما أجمله، مال جمع من الحلال، ومال يخرج فيه صاحبه حق الكبير المتعال، فهذا من أجل نعم الله على العبد، نعم المال الصالح للمرء الصالح. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا كما ذكرنا مرارا بمعنى الغبطة، بمعنى الغبطة، لا بمعنى تمني زوال النعمة، كلا، هذا حرام. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، الله الله الله، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لا حسد إلا في اثنتين: لا يغبط أي إنسان كما يغبط على مثل هاتين النعمتين العظيمتين، الأولى أن يرزقه الله مالا فينفق هذا المال أناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله حكمة، رجل حكيم عاقل، وقليل ما هو، وقليل ما هو، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد يؤتيها خيرا كثيرا. والحكمة كما ذكرت، كما قال ابن القيم، هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناة، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. رجل آتاه الله مالا فينفقه أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله حكمة، وفي لفظ رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. بل وقد جمع النبي المختار صلى الله عليه وسلم بين نعمة المال ونعمة القرآن والحكمة والعلم. تدبر معي هذا الجمع، والله تدبر كل كلمة. أخي الفاضل وأختي الفاضلة، أقول لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين نعمة المال ونعمة القرآن والحكمة والعلم، فما أشرفه من جمع. فالمال إذا جمع من الحلال وأدى فيه صاحبه حق الكبير المتعال فسخره لنفع العباد ورفعة البلاد. فأهل الفضل، أهل الفضل على مر التاريخ قد سخروا أموالهم لكل الخدمات والإنجازات الحضارية والدينية والدنيوية. وقد أجمع علماؤنا على أن حفظ المال من الضروريات الخمس الكبرى التي عليها مدار الشريعة ومقاصدها. أكرر، لقد أجمع علماؤنا على أن حفظ المال من الضروريات الخمس الكبرى التي عليها مدار الشريعة ومقاصدها. وأمرت الشريعة بحفظ المال وجودا وعدما، كما قال الشاطبي رحمه الله: والحفظ لها أي للأموال يكون بأمرين، أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود، والثاني هو ما يضرب عنها الاختلال الواقع أو المتوقع بنهب أو بسرقة أو إلى آخره، وذلك عبارة عن مراعاة هذه الأموال من جهة العدم. ولا شك إخواني أن الذي يحفظ المال ويقيم أركانه ويثبت قواعده هو استثمار المال وتنمية المال وحسن تدبيره. تدبروا هذا يا إخواني وأخواتي، الذي يقيم أركان المال ويثبت قواعده ويحفظ المال هو استثماره وتنميته وحسن تدبيره. ولذا قال جل وعلا بعد أن أمر الأزواج والأولياء بالحفاظ على المال وعدم دفع للسفهاء الذين اتصفوا بالسفة أيا كانوا، قال سبحانه في آية: ورب الكعبة من أجمل الآيات وأحكم الآيات وأرقها. قال سبحانه بعدما أمر الأزواج والأولياء على السواء أن يحافظوا على الأموال وألا يدفعوا المال للسفهاء ولا لمن اتصفوا بالسفه وقلة العقل وعدم الإدراك أيا كانوا، يأمر سبحانه وتعالى ويقول: وارزقوهم فيها. الله خلي بالك من القرآن وجلاله، لم يقل وارزقوهم منها، بل قال وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وارزقوهم فيها ولم يقل وارزقوهم منها، يعني ايه؟ يعني اعطوهم وارزقوهم وانفقوا عليهم من ناتج وربح هذه الاموال المستثمرة. اجعلوا بعض اصول هؤلاء من الاموال رزقا لهم، اجعلوها سببا للرزق بالتجارة فيها وتنميتها واستثمارها، لتكون أرزاقهم وارزقوهم فيها لتكون أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال. هل تدبرت لفظة فيها؟ لتكون أرزاقهم من الأرباح لا من أصل المال لا من رأس المال. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا أنه مع إطعامهم ومع كسوتهم قولوا لهم قولا معروفا تسكن إليه نفوسهم وتطمئن إليه عقولهم وقلوبهم وأرواحهم. فالقول المعروف الجميل في أمور الدين والدنيا يفتح القلوب وينير العقول ويزيل السفة ويجدد البر والصلة، وذلك بتوجيههم ونصحهم والإحسان إليهم والدعاء لهم وتعليمهم أمر دينهم ودنياهم. فكل ما كان موافقا للشرع من قول أو فعل فهو معروف، كل ما كان موافقا للشرع من قول أو فعل واطمأن إليه القلب وسكنت إليه النفس وأحبه الإنسان وحرص عليه فهو معروف. وبعد أنها الحق تبارك وتعالى الأزواج والأولياء على السواء عن بذل الأموال لكل سفيه سواء كانوا من اليتامى أو من غير اليتامى، يبين الحق تبارك وتعالى أنه ليس دائما هذا الحكم ليس حكما دائما، بل لا تبذل لهم الأموال في حال السفه فقط. ولما كان السفه أمرا لا يعرف إلا بحسن الإدراك والتصرف كانت الحاجة ماسة لمعرفة من يعطى ومن يمنع وكيف تكون كيفية الدفع. ولذا أمر الله سبحانه وتعالى بتعليم ما يتوصل به إلى معرفة ذلك، فقال جل جلاله: وابتلوا اليتامى اختبروهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الله. وابتلوا اليتامى اختبروه وامتحنوه قبل أن تدفعوا إليهم أموالهم حتى تتيقنوا أنهم قد بلغوا حالة من النضج والرشد تمكنهم من حسن الإدراك والتصرف اللائق في أموالهم. فإن بلغوا سن النكاح وقد تبين لكم رشدهم وصلاحهم فادفعوا إليهم أموالهم كاملة موفورة غير ناقصة. قال سبحانه: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي لا تأكلوا أموال اليتامى في حال صغرهم حيث يعجزون عن أخذ الأموال منكم في هذا السن الصغير، ولا يملكون أن يمنعوكم من إسرافها وتبديدها وإهلاكها وأكلها. ويأتي التعبير القرآني البليغ في قوله سبحانه: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، لتأكيد التأقن والتبصر بأنهم قد وصلوا فعلا إلى مرحلة النضج والرشد الذي يؤهلهم للحفاظ على هذه الأموال. فأصل الإيناس في اللغة الإبصار، ومنه قوله تعالى: آنس من جانب الطور نارا. والعرب تقول للرجل: اذهب فاستأنس، هل ترى أحدا؟ أي تبصر واعلم. فالمعنى: إن تبصرتم ووجدتم وعلمتم من اليتامى رشدا ادفعوا إليهم أموالهم. وقد بينت أن الرشد هو الصلاح في العقل والدين ومعرفة المصالح والمفاسد، فلا يجوز لولي اليتيم أن يدفع إليه ماله إلا إذا آنس ولي اليتيم من اليتيم رشدا وعقلا حتى ولو كان شيخا كبيرا. ففي الآية الكريمة يا إخواني شرطان لدفع أموال اليتامى إليهم: الأول بلوغ النكاح، والثاني إناس الرشد، ولا بد من ثبوتهما وتحققهما قبل دفع الأموال إلى اليتامى. فإذا تحقق أعني البلوغ والرشد فيجب أن تدفعوا إليهم أموالهم. ولمزيد الحفاظ على أموال اليتامى وإلحاق الحرج والضرر بأكلها يبين الحق جل جلاله حال الولي أو الوصي على أموال يتامى، إما أن يكون غنيا وإما أن يكون فقيرا. فإن كان غنيا فليستعفف، أي فليبالغ في العفة عن أموال اليتامى، وإن كان فقيرا فلينتفع من مال اليتيم إلا بمقدار حاجته بالمعروف، وضابطه في ذلك تقواه لسيده ومولاه. فقال جل علاه: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. تعالوا بنا لنتوقف عند هذا الموضع الشريف لنكمل إن شاء ربنا تبارك وتعالى الحديث في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن، هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور الخير.